الجامعة الافتراضية السورية، كتاب العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، لمؤلفيه الدكتورة مايا الدباس والدكتور ماهر ملندي. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان التعريف بالدبلوماسية. الجزء الثالث بعنوان القانون الدولي الدبلوماسي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 9 حتى 28. تقدمت مبادرة ضوء بصوتي أنا زينب الدرع. القانون الدولي الدبلوماسي. يهتم الجانب القانوني للدبلوماسية بتنظيم الاتصال الخارجي بين الدول وبيان وسائل تمثيل كل منها لدى الأخرى، كما يعنى ببيان كيفية إدارة الشؤون الدولية وكيفية التشاور والتفاوض فيها. فما هو تعريف القانون الدولي الدبلوماسي؟ وهل هناك علاقة بينه وبين القانون الدولي العام؟ وما هو مصدر هذه القواعد؟ وما هو دور القانون الداخلي في مجال نظم العلاقات الدبلوماسية؟ كل هذه الأسئلة سوف نحاول البحث عن إجابة لها من خلال الأجزاء التالية. ألف، تعريف القانون الدولي الدبلوماسي. يقول برادي فودري إن القانون الدبلوماسي هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول. ويرى جينيه أن القانون الدولي الدبلوماسي فرع من فروع القانون العام، يعنى بتنظيم العلاقات الخارجية للدول وشكل التمثيل الخارجي وإدارة الشؤون الدولية وأصول تسيير المفاوضات. وقد رأى الدكتور ماهر ملندي أن القانون الدولي الدبلوماسي يشتمل على مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول. وعرف الدكتور محمد سامي عبد الحميد القانون الدولي الدبلوماسي بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية المنظمة لما ينشأ عادة بين الدول بعضها ببعض، أو بين الدول والمنظمات الدولية، أو بين المنظمات الدولية بعضها ببعض من علاقات دبلوماسية تمارس كل دولة أو منظمة من خلالها دبلوماسيتها، أي سياستها الخارجية، في مواجهة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان القانون الدولي في مفهومه المعاصر هو قانون الدول والمنظمات الدولية، فقد كان منذ نشأته وحتى أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 قانون الدول وحدها. وقد ترتب على ذلك أن كانت العلاقات الدبلوماسية وإلى عهد ليس بالبعيد هي تلك القائمة بين الدول وحدها. وقد ترتب على انتشار المنظمات الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعلى التزايد المستمر لأهمية العديد من بينها أن أصبح من المألوف الآن قيام العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول والمنظمات الدولية. وإذا كان الأغلب في العمل أن تقوم العلاقات الدبلوماسية ما بين المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها، فقد توجد أيضاً ما بين المنظمات ذات الأهمية البارزة وبين دول لا تتمتع بوصف العضوية فيها، إذا ما كان للطرفين مصلحة في وجود مثل هذه العلاقات فيما بينهما. وليس من النادر أيضاً أن تقوم العلاقات الدبلوماسية بين منظمتين دوليتين متى توافرت المصالح المبررة لذلك. وواقع الأمر أن لمصطلح العلاقات الدبلوماسية مفهومان، أحدهما واسع والآخر ضيق. والمقصود بمصطلح العلاقات الدبلوماسية في مفهومه الواسع هو ما يقوم عادة بين الدول والمنظمات الدولية من اتصالات ودية على صور محددة لها تمارس الدول من خلالها السياسة الخارجية لكل منها. والمقصود بمصطلح العلاقات الدبلوماسية في مفهومه الضيق هو تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة فيما بين دولتين أو دولة ومنظمة أو منظمتين. تختلف بالطبع الدبلوماسية الثنائية عن الدبلوماسية متعددة الأطراف. أول ما يلفت الانتباه إلى الاختلاف بينهما أن الأولى تتم بين الدول فقط، بينما الثانية تتم بين الدول والمنظمة الدولية ودولة المقر أو الدولة المضيفة، أي أنها علاقة ثلاثية الترابط بيدي أن الاختلاف والفروق بينهما أكبر من ذلك بكثير، وتسقط مباشرة على مختلف تفاصيل العلاقة البينية، وذلك على النحو التالي. في الدبلوماسية الثنائية تتمثل العلاقة بين دولتين، الدولة الموفدة والأخرى المستقبلة، بينما في الدبلوماسية متعددة الأطراف تأخذ العلاقة أبعاداً ثلاثية بين الدولتين الموفدة والمستقبلة من جهة والمنظمة الدولية من جهة ثانية. في الدبلوماسية الثنائية لا بد من موافقة كل دولة على رئيس البعثة وباقي أعضاء البعثة الدبلوماسية عن طريق الاستمزاج مسبقاً واعتماده قبل الوصول إلى الدولة المستقبلة، بينما في دبلوماسية المنظمات الدولية لا يوجد مثل هذا التقليد أو الوضع القانوني، سواء بالنسبة للموظفين الدوليين التابعين للمنظمة أو بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها من قبل الدول، من منطلق أن هذه البعثات ممثلة للدول لدى المنظمة وليس للدولة المضيفة، رغم تمتعهم بجملة ضمانات دولية تمنح لهم من المنظمة نفسها وعلى حساب سيادة دولة المقر أو الدولة المضيفة. من حق الدولة في التمثيل الدبلوماسي الثنائي أن تعلن شخصاً ما شخصاً غير مرغوب فيه، أو تقوم بطرده، أو طلب سحبه من عضوية البعثة، بينما نظرياً لا يتم ذلك في علاقة الدولة مع المنظمة الدولية، حيث لا تملك دولة المقر أو الدولة المضيفة حق طرد عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمة أو طلب سحبه إلا من خلال المنظمة نفسها. في الدبلوماسية الثنائية تطبق الدول مبدأ المعاملة بالمثل بينهما، بينما ليس لهذا المبدأ أي دور في العلاقة غير المتكافئة بين الدولة والمنظمة الدولية. والسبب أن الدولة تملك سلطة تطبيق ما تشاء ويقرره أمنها الوطني على مختلف أجهزة المنظمة الدولية المادية والبشرية، بينما المنظمة لا تملك سلطة فعلية وليس قانونية للرد بالمثل مقارنة بالدولة صاحبة السيادة والإقليم. وثمة فرق آخر يتمثل في معيار الأسبقية في التمثيل، إذ في الدبلوماسية الثنائية تكون الأسبقية محددة بمعيار زمني، ساعة وتاريخ وصول رئيس البعثة إلى الدولة المستقبلة أو وقت تقديم أوراق اعتماده، بينما في نطاق الدبلوماسية متعددة الأطراف يكون المعيار ثابتاً ومحدداً في الترتيب الهجائي لأسماء الدول وفقاً للنظام الجاري العمل به في المنظمة. يتضح لنا من التعريفات السابقة وجود فريقين من الفقهاء. يعتقد أنصار الفريق الأول أن العلاقات الدبلوماسية وتبادل البعثات الدبلوماسية يكون بين الدول فقط، أما أنصار الفريق الثاني فيرون أن العلاقات الدبلوماسية يمكن أن تنشأ بين دولتين وبين دولة ومنظمة وبين منظمتين. لذلك يمكننا تعريف القانون الدولي الدبلوماسي بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين أشخاص القانون الدولي العام. سوف نركز في دراستنا على القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الدول، والتي نظمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، حيث نصت في مادتها الثانية على أنه تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما. العلاقة بين القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي العام. يعرف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أشخاص القانون الدولي في علاقاتها المتبادلة. القانون الدولي يضع الإطار العام الشامل للقواعد القانونية الناظمة لأشخاص القانون في علاقاتها المتبادلة بغض النظر عن نوع العلاقة وطبيعتها. ومن المعروف أن علاقات أشخاص القانون الدولي متنوعة، فمنها ما يتعلق بحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، وأخرى في البحار والمجاري المائية الدولية والبيئة، ومنها ما هو في المجال الدبلوماسي موضوع دراستنا. فالقانون الدولي الدبلوماسي هو ذلك الجزء أو الفرع من فروع القانون الدولي الذي يعنى بنظم العلاقات الدبلوماسية فيما بين أشخاص القانون الدولي، فهو يأخذ من الدولي العام القواعد التي تلائم نظم هذه العلاقة، ومن ثم طور قواعد خاصة تعنى بنظم العلاقات الدبلوماسية، وعليه تتسم قواعد القانون الدولي الدبلوماسي بسمات قواعد القانون الدولي نفسها، من حيث كونها قواعد قانونية أي ملزمة يترتب على انتهاكها من قبل الدولة المسؤوليات الدولية. ومن حيث مصادر القاعدة القانونية، فإما أن تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول فقط، وإما أن تنشأ بين الدول والمنظمات الدولية، وقد تكون بين المنظمات الدولية فيما بينها. ومن السمات الرئيسية للقانون الدولي الدبلوماسي أنه غير جامد وقابل للتطور وفق الظروف والاحتياجات التي تسود في محيط العلاقات الدولية. ويرى بعض الفقهاء أن القانون الدبلوماسي هو بمثابة قانون الإجراءات بالنسبة للقانون الدولي العام، إذ تهدف قواعده إلى تنظيم وسائل ممارسة الدولة للعلاقات التي ترتبط بها وفقاً للقانون الدولي والمعاهدات المختلفة مع الدول الأخرى. فقواعد القانون الدبلوماسي توضح اختصاصات ممثلي الدولة وسلطاتهم وحقوقهم وامتيازاتهم وواجباتهم على الصعيد الدولي، وتحدد كيفية ممارسة النشاط الدبلوماسي من حيث إدارته المركزية وأجهزته الخارجية وحدود اختصاصات كل منها، وتبين الإجراءات والمراسم الخاصة بالعمل الدبلوماسي من اتصالات ومفاوضات ومؤتمرات وغيرها. مصادر قواعد القانون الدولي الدبلوماسي. مصادر قواعد القانون الدولي الدبلوماسي هي مصادر قواعد القانون الدولي نفسها التي حددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي أولاً الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعداً معترفاً بها صراحةً من جانب الدول المتنازعة. ثانياً الأعراف والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. ثالثاً مبادئ القانون التي أقرتها الأمم المتمدنة. رابعاً أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين. الفرع الأول المعاهدات كمصدر أصلي من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي. تعرف المعاهدة بأنها الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 المادة الثانية. لنكون أمام معاهدة دولية لابد من وجود العناصر التالية: أولاً المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي. ثانياً هذا الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً. ثالثاً يخضع هذا الاتفاق لقواعد القانون الدولي. رابعاً هدف الاتفاق هو إحداث آثار قانونية. تعد المعاهدات من المصادر الأصلية لقواعد القانون الدولي الدبلوماسي. فبعد الانتقال إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة منذ القرن 15 برزت الحاجة لتقنين القواعد الناظمة للعلاقات الدبلوماسية، فكانت معاهدة وستفاليا لعام 1648 التي أخذت بمبدأ التوازن الأوروبي وتبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا التوازن. اتفاقية فيينا لعام 1815 نتيجة جهود مؤتمر فيينا الذي أنهى حروب نابليون وأوجد حلاً لقضية التقدم بين الممثلين عن طريق تصنيفهم، فقد نصت المادة الأولى على أن يقسم الموظفون الدبلوماسيون إلى ثلاثة أصناف: واحد السفراء والليغا أو التونس أي سفراء الفاتيكان، اثنان المرسلون والوزراء وغيرهم من المعتمدين لدى رؤساء الدول، ثلاثة القائمون بالأعمال وهم يعتمدون لدى وزراء الخارجية، وأيضا بروتوكول إكس لاشابيل لعام 1818 الذي بحث مسألة السلم بين الدول، واتفاقية هافانا عام 1928 المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1964. اتفاقية البعثات الخاصة والبروتوكول المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات لعام 1969. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها المعتمدة في عام 1973. اتفاقية فيينا لعام 1975 الخاصة بالعلاقات ما بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصفة العالمية. الفرع الثاني، العرف الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي. العرف الدولي هو المصدر الرئيسي وإن لم يكن الوحيد لقواعد القانون الدولي أيا كانت هو العرف. ولما كان القانون الدبلوماسي هو فرع من فروع القانون الدولي، فالعرف هو المصدر الأساسي لقواعده. العرف هو المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي العامة المجردة، كون الاتفاقات الدولية المصدر الأساسي للالتزامات الدولية. فالعرف هو أهم مصادر القانون الدولي وأغزوها مادة، فمعظم القواعد الواردة في معاهدات الشارعة استقرت أولاً عن طريق العرف قبل تدوينها في هذه المعاهدات، ولذلك غالباً ما تكون المعاهدات تعبيراً عما استقر عليه العرف قبل إبرام المعاهدة. حتى وقت قريب كانت القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية ترتكز بصورة رئيسة على القانون الدولي المعمول به حسب العرف بالإضافة إلى التقاليد القائمة بين الدول. تعريف العرف هو مجموعة من الأحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة، بوصفها قواعدا تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف الالتزام القانوني. ولا بد لتكوين العرف من توافر ركنين أساسيين. أولاً الركن المادي، ويتمثل في صدور سلوك أو تصرف سواء أكان إيجابياً أم سلبياً وتكراره من قبل الشخصيات الدولية أو من يمارسون التصرفات في مجال العلاقات الدولية، أي الجهات المعبرة عن إرادة الدول والأشخاص، وقد يتم التعبير مرة واحدة فقط. فإذا ثبت أن الإرادة الشارعة قد التزمت مسلكا معينا في واقعة معينة فهذا يكفي لنشوء العرف الدولي أو القاعدة العرفية، متى ثبت أن الإرادة الشارعة انصرفت إلى الالتزام بهذا المسلك. ولا يكفي أن تأتيها الدولة من جانب واحد، بل لا بد أن تأتي الدول الأخرى المعنية السلوك نفسه سواء كان إيجابيا أو سلبيا، أي إن التصرف يعد سلوكا عاما في موضوع العرف. والمهم هو أن الواقعة الجديرة بتكوين الركن المادي للعرف يجب أن تتسم بالاستمرارية ذاتها في الزمان والمكان وبصفة العمومية والتجريد، ولا تعني العمومية هنا العالمية، وإنما تعني عدم ذاتية توجيه السلوك. فقد ينشأ عرف بين عدد قليل من الدول ولا ينال ذلك من عموميته. ثانياً الركن المعنوي، يأتي هذا الركن نتيجة ذيوع إحساس الدول بأن ممارسة هذا التصرف في الحالات المماثلة يعد واجباً قانوناً لا يجوز الخروج عنه. فإذا لم يتوافر مثل هذا الإحساس فإننا لا نكون بصدد قاعدة عرفية ملزمة. فالعرف الدولي ليس قاعدة تلقائية النشوء والتكوين، بل هي إرادية. فالعرف لا يتكون فوق إرادة الدول أو في غفلة منها أو بالرغم عنها، وإنما ينشأ بإرادة بعضهم تمثيلاً لمصالح الجماعة الدولية. وإن عدم الاعتراض لا يتم بشكل عفوي أو بدون وعي، وإنما بالرضا الضمني، وعليه فلا بد من تولد الإحساس أو الشعور بالإلزام لدى المتعاملين بالعرف، أي الاعتقاد ممن يؤتي التصرف بأنه إنما ينفذ التزاما أو يمارس حقا، أو بعبارة أخرى يأتي السلوك تطبيقا لالتزام قانوني. وفي الواقع فإن الركن المعنوي أو العنصر النفسي جوهري في تكوين العرف، وهو الذي يميز العادة عن العرف. من القواعد العرفية للقانون الدبلوماسي الدولي أن العلاقات الدبلوماسية تنشأ بالرضا المتبادل بين الدول، فيقوم التمثيل الدبلوماسي على مبدأ الاختيارية أو الإرادية، أي أن أساسه تراضي الدولتين أو الدول المعنية على إرسال بعثات دبلوماسية، حق التمثيل الإيجابي. لذلك نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي قننت القواعد الخاصة بالدبلوماسية الدائمة أو ثنائية، ونقصد بقننت أنها جعلتها قانونا، على أن يتم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية دائمة بتراضي الطرفين، ويترتب على ذلك أمور عدة. أولها، جرى العرف على أن تبادل العلاقات الدبلوماسية ينطوي مبدئياً على الاعتراف بالأطراف المعنية، ولكن لا يعني الاعتراف بالمقابل ضرورة تبادل التمثيل الدبلوماسي، وذلك رغم حدوثه في معظم الأحيان، وقد يتم الاعتراف بشكل صريح كما حصل في البيان المشترك البلجيكي الصيني الصادر في 26 من الشهر العاشر من سنة 1971، حيث أعلن الطرفان اعترافهما ببعضهما وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما. أما الاعتراف الضمني فقد يحدث من خلال تبادل أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين، وهذا ما اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية عندما تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع حكومات ثورية فرنسية عدة منذ عام 1973. 2- إن مباشرة التمثيل الدبلوماسي ليس حقا للدولة المرسلة، كما أنه ليس التزاما يقع على عاتق الدولة المرسل إليها، فهو ليس حقا للدولة المرسلة وإنما هو رخصة لها استعمالها أو تركها، كما أن الدولة المعتمدة لديها لا تلتزم بقبول بعثة دبلوماسية رغما عنها، ولا شك أن التراضي يفترض ذلك بداها. 3- يكون للدولة المعتمد لديها حق الموافقة على الأشخاص ذوي المراكز الحساسة في البعثة، ذلك أنه لما كان الغرض من التمثيل الدبلوماسي توثيق العلاقات بين الدولتين أو الدول المعنية، ولما كان ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان ممثل كل منهما مقبولا لدى الآخر، فقد استقر العمل الدبلوماسي على ضرورة أخذ رأي الدولة المعتمد لديها قبل تعيين بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية، ويعرف هذا النظام باسم القبول أو الموافقة، والذي يصبح بمقتضاه الشخص مقبولا أو مرغوبا فيه، وهذه الموافقة لا تقتصر على أخذ رأي الدولة المعتمد لديها بالنسبة لرئيس البعثة، بل كذلك لها أن تطلب موافاتها أولاً بأسماء الملحقين العسكريين والجويين والبحريين للموافقة عليهم، ولها أن تصدر قرارها بروية وبعد تفكير عميق، شرط ألا يتعدى ذلك حدود ما هو معقول وعادي. 4- لا يجوز للدولة المعتمدة أن تقيم مكاتب في مدن أخرى غير المدينة التي يوجد فيها مقر البعثة الدبلوماسية إلا بعد الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها، مادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1961. 5- أثر وجود المنظمات الدولية على مبدأ الرضا لإقامات العلاقات الدبلوماسية، فقد ترتب على وجود المنظمات الدولية وضع بعض القيود على إنشاء تلك العلاقات أو استمرارها مع دولة معينة عن طريق إصدار قرارات أو توصيات تحث الدول على عدم إقامتها ابتداء أو التنديد بإقامتها أو طلب قطعها كجزاء يوقع على دولة معينة. وقد تصدر المنظمات الدولية قرارات أو توصيات تحث فيها الدول على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة معينة كجزاء أو وسيلة ضغط على هذه الأخيرة. ولقد استقر العرف الدولي على أن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة، فيجب حمايته الحماية اللازمة والضرورية. ومن القواعد العرفية أيضا أن نشوء نزاع مسلح بين دولتين يعني حكما قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما. أما قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن نزاعا مسلحا قد نشأ بينهما. الفرع الثالث، المبادئ العامة للقانون كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي. ويقصد بالمبادئ القانونية مجموعة القواعد التي تؤمن بها الدول وتكون صالحة للتطبيق في كل الأنظمة القانونية، أو هي المبادئ الأساسية التي تشترك في احترامها والأخذ بها جماعة الدول، أو المبادئ التي تطبق بطريقة ثابتة داخل الدول المختلفة على أن تكون متسقة وروح القانون الدولي العام. يعد مبدأ المعاملة بالمثل من أهم المبادئ الناظمة للعلاقات الدبلوماسية، إذ تقوم العلاقات الدبلوماسية الحالية أساساً على مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ التبادل، بمعنى أن الدولة يمكنها معاملة بالمثل أن تمنح أو تزيد أو تنقص من حجم امتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لممثلي الدولة الأخرى. ولقد قننت اتفاقية فيينا لعام 1961 ما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل أو عدم التمييز في المادة 47، التي نصت على أنه أولاً ليس للدولة المعتمد لديها عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أن تفرق في المعاملة بين الدول. ثانياً، إنما لا يعتبر في حكم التفرقة ألف تطبيق الدولة المعتمدة لأحد أحكام هذه الاتفاقية على وجه التقييد، لأنه يطبق كذلك على بعثتها لدى الدولة المعتمدة. باء أن تمنح الدول على أساس التبادل بناء على العرف أو على اتفاق معاملة أفضل مما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية، إذ يجب على الدول أن تتعامل بالمثل فيما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي وحجم البعثة الدبلوماسية، أي بعدد الدبلوماسيين وفئاتهم ووضعية رؤساء البعثات الدبلوماسية وترتيبهم وكيفية تسلم أوراق اعتمادهم، وكذلك في مدى تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. ولكن المادة المذكورة أعلاه استثنت من التمييز في المعاملة مقتضيات المعاملة بالمثل، وذلك على النحو التالي: أولاً، قيام الدولة المعتمدة لديها إحدى البعثات الدبلوماسية بتطبيق نصوص اتفاقية فيينا لعام 1961 بشكل ضيق على هذه البعثات إذا ما عملت بعثتها لدى الدولة الأخرى بذات المعاملة، أي بتعبير أوضح إذا أقدمت على سبيل المثال الدولة المعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية الأجنبية على الحد من حصانات هذه البعثة وامتيازاتها، يحق حينئذ للدولة المعتمدة تطبيق المعاملة ذاتها على البعثة الدبلوماسية للدولة التي اتخذت مثل هذه الإجراءات على أراضيها. أو إذا قامت الدولة المعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية بتقييد مجال حركة المبعوثين الدبلوماسيين لبعثة الدولة المعتمدة، عندئذ يحق لها معاملة دبلوماسيي الدولة بالمثل. 2- إذا استفادت الدولتان المعتمدة والمعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية بشكل متبادل بمعاملة أفضل مما تقتضيه اتفاقية فيينا لعام 1961، وذلك من خلال العرف أو الاتفاق المشترك بينهما، أي يحق لكل من الدولتين أن تتوسعا على سبيل المثال في منح الحصانات والامتيازات لمبعوثيها إذا اقتضى العرف أو الاتفاق المتبادل بينهما ذلك. ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في عام 1979 أمراً بشأن أهمية مبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والتي تتمثل بالتزام الدولة المعتمد لديها أي الدولة المضيفة بضمان حرمة دار البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمدة أي الدولة المرسلة وحمايتها، والتزام الدولة المضيفة بضمان حماية المبعوثين الدبلوماسيين وتمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وأهمها الحصانة من الولاية القضائية الجنائية، والتزام الدولة المضيفة بعدم جواز احتجاز الدبلوماسيين كرهائن. عدت محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنها عام 1999 بخصوص الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية مسائل الحصانة من المسائل الابتدائية التي ينبغي البت فيها من قبل المحكمة بسرعة في البداية، وهو مبدأ معترف به بصورة عامة من مبادئ القانون. وأكدت الجمعية العامة في العديد من قراراتها على أن احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية شرطاً أساسياً لسير العلاقات الودية بين الدول سيراً طبيعياً. منها القرار المعنون بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، الدورة 55 لعام 2001. الفرع الرابع، أحكام المحاكم كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي. يقصد بالقضاء الدولي مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية، وتعد هذه الأحكام من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام. فالأحكام التي يصدرها القضاء الدولي لا تعد مصدراً أصلياً للقانون الدولي العام، فالقاضي لا يوجد قاعدة قانونية جديدة، وإنما يطبق القانون القائم. وإذا كان الأصل ألا يرتب الحكم القضائي أثراً إلا بالنسبة لأطراف النزاع الذي صدر بمناسبته الحكم، إلا أنه يمكن للقاضي الدولي الرجوع إليه للاستدلال على ما هو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونية لم ينص عليها في معاهدة أو عرف. فهذه الأحكام ليست لها حجية أمام المحاكم الدولية، وإنما هي وسيلة من الوسائل التي تساعد القاضي في إثبات قاعدة عرفية ما. من القضايا التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية والتي رسخت قواعد القانون الدولي الدبلوماسي قضية اللجوء آيا دي لا توري، وأصدرت المحكمة حكمها الأول في 20 من تشرين الثاني عام 1950، والحكم الثاني في 27 من تشرين الثاني عام 1950، والحكم الثالث في 13 من حزيران عام 1953. والقضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران، وأصدرت المحكمة حكمها في 24 من الشهر الخامس عام 1980. الفرع الخامس، الفقه الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي. اطلع الفقه الدولي بدور بارز في بداية تكوين القانون الدولي، فأرسل كثيرا منها وفسرها ورسم معالمها، وقد لمعت أسماء تركت بصمات واضحة في القانون الدولي العام مثل غروسيوس وفاتيل وبوفندورف والفقيه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير. ولم يعد الفقه في الوقت الحاضر يقتصر على الفرد أو الفقيه، وإنما أصبحت تساهم به جمعيات وهيئات دولية تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات. نذكر منها على سبيل المثال معهد القانون الدولي في بلجيكا الذي تأسس سنة 1773، وجمعية القانون الدولي لندن. في الوقت الحالي تراجع دور الفقه نتيجة حركة التقنين التي قامت بها اللجنة القانونية للأمم المتحدة للقانون الدولي، لكن هذا لا يعني أن الفقه فقد أهميته، بل ما زالت آراء الفقهاء تغذي موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية عند طرح مشروعات المعاهدات والقرارات أو في مجال القضاء الوطني أو الدولي. فالدور الذي يقوم به الفقهاء في تفسير ما غمض من نصوص المعاهدات وإبراز ما أقره العرف غالباً ما يؤدي إلى الكشف عن الكثير من القواعد الدولية. دال الدبلوماسية والقانون الداخلي. القوانين الداخلية تتصف بالإقليمية، وبالتالي لا تطبق إلا ضمن إقليم الدولة التي أصدرتها ولا تلتزم بأحكامها الدول الأخرى. فالقوانين والأنظمة الداخلية تركت تحت تصرف الدول، تقرر محتواها على أن تنسجم مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وهي تحدد ما يلي: القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والضرائب والإعفاءات الجمركية الخاصة بالأجانب، وهذه تتعلق أساساً بقواعد المجاملة الدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل أكثر منها بالقانون الدبلوماسي. القانون المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصها، ويشمل هذا القانون البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدولة في الخارج وتشكيلها وشروط إجراءات التعيين وواجبات المبعوث الدبلوماسي والقواعد الحالية لوظائف البعثات الدبلوماسية والنظام التأديبي. قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي تنص على منح حصانات خاصة لرؤساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسية. من ذلك مثلاً قانون العقوبات السوري الذي نص في مادته 21 الفقرة الثانية على أن يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. وفي المادة 22 أنه لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي. وأضاف في مادته 282 أنه يعاقب بالعقوبات نفسها، أي الحبس من 6 أشهر إلى سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 ليرة، بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: أولاً، تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. ثانياً، تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سوريا. ثالثاً، القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها الأجنبي في سوريا. هاء السياسة الخارجية والقانون الدولي. مع أن الدبلوماسية لا تصنع أسس السياسة الخارجية للدولة، لكنها تقوم بتنفيذها وتوضيحها محاولة إيجاد الوسائل الكفيلة بتنفيذها. فالدبلوماسية والسياسة الخارجية عنصران متلازمان ومتكاملان، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر. يحدد القانون الدولي حقوق الدول وواجباتها، ومن الطبيعي أن يتاح لكل دولة أن ترسي سياستها الخارجية ودبلوماسيتها وأن تدافع عن حقوقها وأن تلزم الدول بالوفاء بالتزاماتها. لكن ذلك لا يعني القول بأن القانون الدولي يمكن أن يكون أداة لأي سياسة كانت، فقواعده لا تصلح للسياسة الخارجية الخاصة بأي دولة إلا في الحدود التي يرسمها مضمون تلك القواعد، أي تحقيق الاتفاق بين الدول الذي يولد قاعدة من قواعد القانون الدولي أو يطور هذا القانون ويعدله. ولا يمكن أن يصلح القانون الدولي سنداً إلا لسياسة خارجية تتفق مبادئها مع أحكامه، عندها تستطيع الدولة أن تستند إليه. فالقواعد القانونية الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول تنشأ بالرضا الصريح في صورة المعاهدات أو الرضا الضمني في صورة العرف الدولي، وتؤدي السياسة الخارجية دوراً كبيراً في رسم الوجهة التي تنتهجها هذه القواعد وتسيير المفاوضات وتنظيم المؤتمرات الدبلوماسية وصياغة الاتفاقات الدولية التي تسفر عنها هذه المفاوضات والمؤتمرات. وكما أنه من الناحية الأخرى يؤثر القانون الدولي بوصف كونه قواعد السلوك المتراضة أو المتعارف عليها في اتجاهات السياسة الخارجية وأساليب الدبلوماسية ووسائلها. فالسياسة الخارجية هي مجموعة القرارات والسياسات التي تحدد بها دولة معينة مواقفها ووجهات نظرها في العلاقات الدولية بغية التعبير عن مواقفها القومية والدفاع عن مصالحها الوطنية. وإذا أمعنا النظر في أي قاعدة من قواعد القانون الدولي، نجد أن عملية تشكيلها تبدأ بالمواقف المختلفة التي تتخذها الدول التي يتم التنسيق بينها وصياغتها في شكل معاهدة أو استقرارها في شكل عرف دولي. وواضح أن كل دولة في تحقيقها لمواقفها إنما تصدر المبادئ التي رسمتها لسياستها الخارجية، ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والقانون الدولي. ملاحظة: هناك العديد من التعريفات لمصطلح السياسة الخارجية، فقد عرفها كل من فيرنس وسنايدر بأنها منهج للعمل أو مجموعة من القواعد أو كلاهما تم اختياره للتعامل مع مشكلة أو واقعة معينة حدثت أو تحدث أو يتوقع حدوثها في المستقبل. وقد عرفها مودلسكي بأنها نظام الأنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغيير سلوكيات الدول الأخرى ولأقلمة أنشطتها طبقاً للبيئة الدولية. وهناك نمطان من الأنشطة: المدخلات والمخرجات. ولكن أشمل وأعم هذه التعريفات هو التعريف الذي قدمه لنا روزناو، حيث يقول إنها منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في النسق الدولي بشكل يتفق والأهداف المحددة. أي إن السياسة الخارجية هي كل السلوكيات السياسية الهادفة والناجمة عن عملية التفاعل المتعلقة بعملية صنع القرار الخارجي للوحدة الدولية. فالسلوك السياسي الخارجي لأي وحدة دولية هو عبارة عن حدث أو فعل ملموس تقوم به هذه الوحدة الدولية بصورة مقصودة وهادفة للتعبير عن توجهاتها في البيئة الخارجية. وقد قامت بعض الدول بإنشاء ما يسمى مركز التحليل والتوقع كما هو الحال في فرنسا، يهدف إلى اقتراح اختيارات للسياسة الخارجية انطلاقاً من دراسات تنبؤية أو فنية. كذلك أنشئت خلية لمعالجة الأزمات تركز فيها كل المعلومات الضرورية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى عند وقوع أحداث جسيمة وخطيرة، مع إنشاء غرفة عمليات ترتبط بالمباني الخاصة بالشفرة وشبكة الاتصال بالراديو. نهاية الملاحظة: هذه هي نهاية الوحدة الأولى. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي. تختلف الدبلوماسية الثنائية عن الدبلوماسية المتعددة الأطراف ب: 1- في الدبلوماسية الثنائية من حق الدولة أن تعلن شخصاً ما غير مرغوب فيه أو تقوم بطرده أو طلب سحبه من عضوية البعثة. 2- في الدبلوماسية متعددة الأطراف من حق الدولة أن تعلن شخصاً ما غير مرغوب فيه أو تقوم بطرده أو طلب سحبه من عضوية البعثة. 3- تتم الدبلوماسية المتعددة الأطراف بين الدول فقط. 4- يوجد في الدبلوماسية المتعددة الأطراف استمزاج في الرأي. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1، أي تختلف الدبلوماسية الثنائية عن الدبلوماسية متعددة الأطراف أن في الدبلوماسية الثنائية من حق الدولة أن تعلن شخصاً ما غير مرغوب فيه أو تقوم بطرده أو طلب سحبه من عضوية البعثة. كان هذا نهاية التمارين ونهاية الوحدة الأولى. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من ما سبق.